أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الكلام في المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، وقلنا بأن المصنف هنا في هذه المسألة تعرض في الحقيقة إلى عدة مطالب. المطلب الأول هو في إثبات المعاد الجسماني. نحن ذكرنا بعض النقاط في الفرق بين قول الفلاسفة والمتكلمين، ثم ننتقل الآن لبيان الدليل على المدعى. المصنف أولا فصل المدعى إلى قسمين. القسم الأول هو في إثبات أصل العود والمعاد. القسم الثاني هو في إثبات أن هذا العود والمعاد جسماني. أما بالنسبة لكون المعاد جسمانيا فاستدل عليه بالنقل. أما من جهة كونه إثبات أصل المعاد فاستدل عليه بدليلين عقليين. الدليل الأول العقلي هو الوفاء بالوعد، قبح عدم الوفاء بالوعد. يقول: لو لم يكن هناك معاد لكان الله سبحانه وتعالى غير موف لوعده، وهذا التالي باطل لما تقدم في مباحث الحسن والقبح والحكمة وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المطيعين بالثواب ووعد العاصين بالعقوبة، وهناك كثير من الوعود التي لا تتم إلا بوجود حياة أخرى بعد الموت، فلو لم تكن هناك حياة أخرى بعد الموت لازم خلف الوعد، وهو قبيح بالنسبة إلى الحكيم والواجب. هذا الدليل الأول على أصل المعاد. الدليل الثاني هو قضية أن الله سبحانه وتعالى لو لم يرجع الناس لوجب الظلم. لماذا؟ يقول: تقدم معنا في مباحث الأعواض، قلنا في مباحث الأعواض أن المكلفين بعض المكلفين يصل إليهم الأضرار الإيلام الابتدائي، ولا وجه للإيلام الابتدائي أن يصدر من قبل الله تعالى إلا للطف مصلحة، قد يكون هذا اللطف راجع إلى غيره من المكلفين. يعني قد يصلني إيلام ابتدائي كأن أولد مثلا بمرض جيد، أولد ابتدائي يعني مو عقوبة كما تقدم، خب إيلام ابتدائي وأنا مكلف، وهذا الإيلام الابتدائي ليس عقوبة، فلا بد من عوض كما قالوا، لا بد من عوض، والعوض ليس بالدنيا، لأن هذا الألم يستمر معي مثلا مرض مزمن إلى حين مماتي. فقالوا: لو لم يكن هناك حياة بعد الموت لازم عدم إيصال العوض مع الإيلام الابتدائي، فوجب الظلم. وكذلك في الثواب، أنا لو لم يصل إلي الثواب وقد كلفت بما هو كلفة علي، كله بناء على ذوق الأهل الكلام، ها تفتوا، أنا ما أقوله هو فقط ذوق المتكلمين، ولا الفيلسوف له كلام آخر، لأننا تكلمنا فيما سبق أن المتكلم خاصة العلامة الحلي كما سبق يصر على أن التكليف فيه كلفة يعني مشق. فبالتالي هو يقول: لو لم يكن هناك معاد لازم التكليف والمشقة بالتكليف دون إيصال الثواب، وهذا فيه ظلم. فإذا الدليل على أصل العود هو هذه المسألة، أنه لازم إما عدم الإيفاء بالوعد وإما الظلم. خب هذا الأصل المعاد، ولكن بالدقة هذا يثبت لنا أصل المعاد الجزائي، يعني يثبت لنا الحساب والعقابها، يثبت لنا الحساب والعقاب. أما مواقف يوم القيامة، الصراط والميزان ونشر الصحائف التي ذكرها القرآن، هذه كلها لا يدل عليها، يدل هذا على قضية العدل الجزائي، أنه لابد أن يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وهذا لا يدل إلا على ضرورة وقوع المعاد. أما ما هي كيفيته جسماني روحاني، هذا لم يستدل عليه المصنف بالدليل العقلي، قال بل يدل عليه الدليل النقلي. لماذا؟ لأنه يتواتر ظهورات الأحاديث والآيات متواترة في أن عقوبة أهل النار هي الإحراق والنيران، وأن ثواب أهل الجنة هي هذه اللذائذ الحسية، ولم يكلمنا القرآن عن هذه اللذائذ الروحانية كلذة العلم ولذة المعرفة ولذة غيرها من اللذائذ الروحانية التي يدركها الإنسان بعقله وروحه. يقول: إذا لازم أن ننكر المعاد الجسماني لازم أن نجعل كل القرآن متأول. يعني كل آيات المعاد تصبح مؤولة ومو على ظاهرها، وهذا مو صحيح. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى دليله على المدعى وعلى الجسمانية المعاد. قال المسألة الرابعة في وجود بالمعاد الجسماني، قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة، يعني دليلان، الحكمة مقابل الظلم، إنه الظلم لا يفعله الحكيم، يقتضي وجوب البعث. والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع إمكانه، يقول مع إمكانه، لأن المعاد الجسماني مو مستحيل، لأنه لو كان مستحيل خب الآيات التي تدل على المعاد الجسماني يجب تأويلها، لأنه لا ينبغي حمل الظاهر على الممتنع. يعني لو كان لديك آية ظاهرها يؤدي إلى الامتناع الذاتي خب تؤولها، صح، لأن دائما الدليل العقلي أو البداهة العقلية هي قرينة تكاد تكون متصلة، كالقرينة المتصلة في ظاهر الدليل كما درسنا في علم الأصول. بالنهاية لا يمكن أن يأتي دليل ظاهره الجمع بين النقيضين وتحمله على ظاهره، يقال أصلا هذا مو ظاهره يجب أن يكون، لأنه يكاد يكون الدليل العقلي هو الحاكم على عدم الحمل على الظاهر. فهنا يقول الشيخ العلامة الحلي أو المحقق الطوسي، خب المعاد الجسماني مو ممتنع حتى نؤول الآيات، وظاهرها الجسمانية فنحملها على المعاد الجسماني، وهي ضرورية لأنها تواترت وتكاثرت بشكل نعلم ضرورتها من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نتيقن بأن النبي أخبر بجسمانية المعاد. قال أقول اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل أي الفلاسفة إلى نفي المعاد الجسماني، وقلنا هذا فيه ما فيه، وأطبق المليون عليه أيضا، هذا فيه نقاش، باعتبار أن المليين إذا كان يشمل اليهود والمسيحيين، فبعضهم تكلم في نسبة هذا الأمر إلى المسيحيين، بعضهم تكلم قال لا يوجد كلام أن النصارى يقولون بهذا بالجسمانية بهذا المعنى أم لا. على أي حال مهمنا نحن المسلمين. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا، قوله مطلقا يعني أعم من كونه روحانيا أو جسمانيا، بوجهين. الأول هو وجوب الوفاء بالوعد. قال أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع، أولا مع مشاهدة الموت للمكلفين، يعني مكلف وعد بالثواب ولم يصل إليه الثواب قبل موته، فلا بد من باب الوفاء بالوعد أن يكون لحياته استمرار بعد الموت، فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. هنا يوجد نقطة في كلام المحقق الحلي، أن المحقق الحلي زاد من عنده الوعيد، وإلا المحقق الطوسي لم يذكر الوعيد في الدليل، قال ووجوب إيفاء الوعد. الفرق بين الوعد والوعيد، الوعيد يعني التهديد، يعني الوعد بالعقوبة، هذا يسمى الوعيد. المحقق الطوسي دليله وجوب إيفاء الوعد، لأن وجوب إيفاء الوعد هذا مقتضى العقل العملي، يعني حسن القبح العقليين كما تقدم متعلق بالفعل. لماذا يجب إيفاء الوعد؟ لأنه حسن، وكل حسن لا يمكن أن يتركه الواجب تعالى إذا كان في تركه قبح. يعني إذا كان عدم إيفاء الوعد قبيح عند الله فيجب إيفاء الوعد، ونقول العقل العملي يحكم بأن عدم إيفاء الوعد قبيح، فيجب على الله تعالى أن يوفي بالوعد، وإلا لازم أن يتصف الله ببعض القبح، هو مستحيل، والله لا يفعل القبيح كما تقدم معنا في الفصل الثالث من المقصد الثالث. ولكن سؤال، هل ترك الوفاء بالوعيد قبيح كترك الوفاء بالوعد؟ يعني أنت وعدتني إن فعلت كذا أن تعطيني ثوابا، عدم وفائك قبيح سلمنا، ولكن أنت لو هددت ابنك بأنه لو لم يفعل أمرا ستعاقبه ثم لم يفعل أمرا، هل إسقاطك لحق العقوبة يعتبر قبيحا؟ عدم الوفاء بالوعيد قبيح؟ قد يقال أنه مو قبيح، فقد يسقط الشخص عقابه، ولكن لا يمكن أن يسقط وجوب الثواب عليه لغيره. ولذلك المحقق الطوسي دقيق، قال وجوب الإيفاء بالوعد، لم يقل وجوب الإيفاء بالوعيد، لأنه ليس بالضرورة أن يفي بالوعيد، قد يسقط حقه في العقاب، لاحظت؟ بينما العلامة الحلي عندما شرح كلام المحقق الطوسي قال فواجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. نحن نقول ليس بالضرورة قد لا يفي بوعيده، أكبر دليل أنه قد يعفو عن كثير، يسقط حق، يسقط العقاب، قد يسقط العقاب ما في مشكلة، هذا مو قبيح، مو كإسقاط الثواب قبيح. فإذا هذا تفاوت بين شرح العلامة وكلام المحقق. هذا الدليل الأول، وجوب الوفاء. الدليل الثاني هو أنه لو لم يوصل إليهم الأعواض والثواب لكان ظالما، لأنه آلمهم وكلفهم وجعلهم في مشقة ومع ذلك لم يوصل إليهم الأعواض، هذا ظلم والله لا يفعل الظلم. أن الله تعالى قد كلف وفعل الألم، وذلك يستل طبعا فعل الألم هم قل الابتدائي مو العقابي، لأن الألم العقابي هذا عقاب، لا الإنسان لا يستحق العوض على الألم العقابي. على أي ألم يستحق العوض الإنسان؟ على الألم الابتدائي الذي ليس عقابا، فهذا ينبغي أن يقيد الكلام بهذه النقطة. قد كلف وفعل الألم وذلك يستلزم الثواب والعوض على ما تقدم سابقا في مباحث اللطف، وإلا لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قد بينا حكمته تعالى، ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا. لماذا قال هذا؟ لأننا كما ذكرنا في مباحث الأعواض والشريعة والتكليف، أن التكليف مستمر مع الإنسان، فالكلفة باقية، مو أن الإنسان مثلا يكلف بالصلاة في وقت دون وقت، لا، هذا تكليف لكل المكلفين إلى موتهم. وكذلك الأعواض هي الأعواض على الآلام الابتدائية التي ليس للإنسان فيها يد، وهذا العوض قلنا أن شرط أن يكون العوض في الآخرة، لأن العوض لابد أن يكون من الكثرة الكاثرة، بحيث أن المكلف لو خير بين الألم والعوض لاختار العوض. لاحظت، تذكروا أنه نحن كيف عرفنا العوض؟ أن العوض يحسن من الله متى؟ لا بأن يكون مساويا في الرتبة للألم، يعني إذا كان هو آلمك بمقدار فيعوضك بنفس المقدار الذي يملأ الألم، يقول لا، هذا مو صحيح، هذا يصبح نوع من الترجيح بلا مرجح. لابد أن يكون العوض أكثر بكثير من تحمل الألم، بحيث لو اطلعت على العوض وعلى الألم لاخترت التألم لأجل هذا العوض. هكذا عرفوا العوض، وهذا العوض الكثير المتكاثر قالوا لا يوجد في الدنيا، لابد أن يكون في الآخرة، فلا بد من عالم آخر تقوم فيه الأعواض. هذا الدليل الثاني على أصل المعاد. واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن، فدل عليه بالنص بمعنى أن كل الآيات الجنة والنار والعذاب هذه تحمل على الفهم الجسماني، فهم الجسماني. أصلا في وفق العلامة الطباطبائي أصلا المعاد الروحاني فيه إشارات بسيطة في القرآن، ولا كل آيات المعاد الثواب والعقاب كلها جسماني، كلها جسماني. طبعا عندما نقول جسماني، عندما جاء أمثال صدر المتنهين والعلامة الطباطبائي وغيرهم أثبتوا المعاد الجسماني، لم يرفعوا يدهم عن ظواهر الآيات، قالوا معاد جسماني ولكن مو مادي، فرقوا فلسفيا بين الجسمانية والمادية، قالوا أصلا الالتذاذ الجسماني لا يرجع بالضرورة إلى شرط مادي، قد يحصل الالتذاذ الجسماني من دون شرط المادة، وأثبتوه فلسفيا. على أي حال، قال مع أنه ممكن. لماذا قال مع أنه ممكن؟ لما ذكرنا بأنه نعم لو كان المعاد الجسماني ممتنعا، خب عندئذ ينبغي صرف الآيات عن ظواهرها، ولكن المعاد الجسماني مو ممتنع حتى نصرف الآيات عن ظواهرها، ممكن ويدل عليه فنحملها على ظواهرها، فيجب المصير إليه في الحمل على الظاهر. وإنما قلنا بأنه ممكن، نعم هنا دفع داخل مقدر، يقول المعاد الجسماني قد يتوهم أنه غير ممكن، قد يقال المعاد الجسماني مو ممكن. من أي باب؟ قال لأن الجسد عدم، وأنتم تريدون المعاد الجسماني، يعني نفس الجسد الذي تم به الطاعة والمعصية هو الذي يعاقب ويثاب، فجسدي أنا الذي عوقب، لا الذي يعاقب ويثاب هو جسدي الذي كان به الطاعة. جيد، إذا كان الجسد الذي به الطاعة وبه المعصية قد عدم، خب يعني لا يمكن إعادته، لأن إعادة المعدوم مستحيلة كما تقدم في المقصد الأول. مستحيل إعادة المعدوم، لأن المعدوم ليس بشيء حتى يعاد، المعدوم هو لا شيئية، مو شيء في العدم حتى نمد يدنا إلى العدم ونعيده. مستحيل إعادة المعدوم. والجسد قد عدم، خب كيف يعني معاد للجسد المعدوم؟ مستحيل، لأن المعدوم لا يعاد. قال هذا الإشكال قد حللناه في الفصل السابق، لأننا نقولنا لن أنك لم تعدم، إنما تفرقت أجزاؤك. هذا تفرق الأجزاء مو عدم، تفريق الأجزاء نعيد وصلها، فيرجع الجسد بعينه الذي أطاع وعصى هو الذي يعاد بتجميع الأجزاء، فليس من باب إعادة المعدوم. قال وإنما قلنا بأنه ممكن، يعني غير ممتنع، لأن المراد من الإعادة ليس العدم حتى يقال الإعادة ممتنعة، لأنها إعادة للعدم والعدم لا يعاد. جيد، كما ذكر في المقصد الأول، يعني ذكر هذه القضية معروف أن لا يمكن إعادة المعدوم، لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة بالبداهة، يعني ذلك جائز، أجزاء تفرقت ثم اجتمعت، يعني لم يكن الكل فصار الكل بتفرقة الأجزاء وجمعها. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل على المسألة. طيب، طبعا نحن ذكرنا ولا ما لا يمكن أن نستفيد أكثر، ما ذكرناه أمس حول الفلاسفة، صدر المتألهين يقول، أو الفلاسفة وحتى العلامة الحلي في معارج الفهم ذكر هذا الأمر، أن هذا كله مبني على أن هوية الإنسان وحقيقة الإنسان هي البدن. أما إذا قلنا بأن حقيقة الإنسان وهوية الإنسان هي النفس كما سيأتي معنا، خب هذا لا يأتي، فليكن جسد جديد للإنسان، حتى لو قلنا أن المعاد مادي، طالما النفس هي النفس فليكن جسد جديد، طالما أن الجسد هو فقط واسطة لتألم النفس، فإذا كانت واسطة لتألم النفس فليتبدل هذا الجسد، ما في مشكلة على أي حال. ثم قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف. هنا ماذا يريد أن يقول؟ هنا يريد أن يدفع شبهة، وهي شبهة الآكل والمأكول كما هي معروف عنده. هنا قالوا جيد، سلمنا معكم بأن المعاد هو من باب تفرقة الأجزاء، جيد، فأنا عندما مت تفرقت أجزائي، المعاد هذه الأجزاء المتفرقة في الأرض يعيد تشكيلها فتنشأ جسدا كما كانت، جيد. قال تعالوا معي لنفترض هذا الفرض، شخص زيد من الناس مات في البحر فتحلل جسده، أو في بركة ملح فتحلل جسده، ثم هذا الجسد جاءت قطعان الأغنام وشربت من هذا الماء، فصار هذا الماء جزءا من لحمها ودمها، نمت على هذا اللحم، نمت على اللحم الذي تفرقت أجزاؤه لزيد في بركة الماء، ثم صارت أجزاء زيد في بدن الغنم، ثم جاء الراعي وذبح الأغنام في عيد الأضحى ووزع اللحم على بكر، فصارت أجزاء زيد الذي مات في البركة داخل في أجزاء الغنم، وأجزاء الغنم داخل في جسد بكر لأنه أكل من اللحم، فصار أجزاء زيد في جسم بكر، ثم مات بكر وتفرقت أجزاؤه. نقول الآن هذا الجزء الذي سيجمع، أين جسد زيد وأين جسد بكر؟ ما بكر نما لحمه ودمه على أجزاء لحم ودم زيد، فكيف يعني هذا الآكل صار مأكولا؟ شبهة الآكل والمأكول، صارت أجزاء البدنية لزيد في عمر، وصارت الأجزاء البدنية لعمر مختلطة، فكيف تفرق وكيف صار الجزء واحد؟ هذه الشبهة، فكيف يعني تجميع الأجزاء؟ يريد أن يجيب عن هذه الشبهة. وطبعا يوجد شبهة تناظرها في السياق. الشبهة الثانية التي تناظرها في نفس السياق يقول أنت الآن لنفترض أنك عشت 80 سنة، جسدك عندما كنت عمرك 14 سنة هو نفس جسدك عندما كنت عمرك 50 سنة طبيا وبيولوجيا وكل شيء. خب أنت أذنبت ذنبا بعمر 15 سنة فاستحقيت بهذا البدن العقاب، أن يعاقب هذا البدن، وهكذا يصورون أنه البدن يعاد يعاق. فاستحقيت على ذنبك الذي بعمر 15 سنة أن تعاقب بهذا البدن اللي كان في بدن، وارتكبت ذنبا في عمر 50 سنة فاستحقيت بالبدن الثاني غير البدن الأول أن يعاقب ذاك البدن الثاني. خب الآن إذا أردنا أن نعاقبك أو نثيبك، أي بدن نختار؟ ما أنت لديك 4 أبدان في حياتك نتيجة تحلل الخلايا، بدن ذنب لبدن وذنب لبدن آخر من أبدانك، هل نأتي بكل الأبدان معا ونجعلها في بدنك أم نختار بدنا دون بدن؟ ما القضية؟ هذا الإشكال إذا كان المعاد هو عود هذه الأبدان بعد تجزئتها. طبعا المحقق الطوسي هنا يذكر كلاما، ولكن قبل العلامة حلي فعل فعلا جيدا جدا، قال قبل أن نذكر هذه الأجوبة عن هذه الإشكالات ينبغي أن نعرف أن هذه الإشكالات كلها قائمة على تعريفنا لحقيقة الإنسان ما هو. لأننا إذا قلنا بأن حقيقة الإنسان مجردة عن المادة هذه كل الإشكالات لا تأتي، أما إذا عرفنا بأن الإنسان هو البدن هنا تبدأ الإشكالات. لأننا إذا قلنا الإنسان هو البدن، خب نقول يعني هو تمام البدن أم أن حقيقة الإنسان، إنسانية الإنسان هي شيء في البدن، جسم لطيف في البدن، أم هي بعض أجزاء البدن كما في بعض الروايات عجب الذنب يقال أنه هذا يبقى من الإنسان. الآن سنذكر الأقوال. ذكر العلامة الحلي عدة أقوال، قال اختلفوا في أن حقيقة الإنسان ما هي. لاحظ مولانا الأقوال 4 أقوال طبعا لم يذكرها جميعا العلامة الحلي. لاحظ الأقوال في حقيقة الإنسان، القول الأول قول الفلاسفة أن حقيقة الإنسان مكلف هي في الروح أو النفس المجرد، أما البدن فهو عارية، البدن كالثوب يتبدل، ولكن أنت أنت، أنتميتكم كما يعبر بعضهم، أنتميتكم في أي شيء بنفسكم مو ببدنكم، هذا البدن يذهب ويأتي غيره وتبقى أنت أنت. لاحظت؟ فيقول حقيقة الإنسان بروحه المجردة عن المادة لا في البدن. القول الثاني هو أن حقيقة الإنسان هي جسم لطيف في البدن يسمونها كالروح البخاري. يقولون حقيقة الإنسان جسم لطيف، هي تبقى إنسانيته يعني هي تمثل حقيقته والبدن يتبدل. ما هو هذا الجسم اللطيف؟ قالوا مثل الروح البخاري يعني شيء ساري في البدن، يسميها بعض المتكلمين يقولون أن النفس في البدن كزيت السمسم في السمسم. كيف هذا زيت السمسم في حبة السمسم سارية؟ يقول النفس في البدن كزيت السمسم في السمسم، النفس في البدن كرائحة الورد في الورد، يعني هي جسم لطيف سار. هذه تبقى عندما يموت الإنسان تتفرق أعضاؤه، تبقى هذه، هذه التي تعاد ويتشكل منها جسد جديد، ولكن هذه حقيقة الإنسان. لاحظت؟ فأنت عندما تتألم مثلا في يدك الذي يتألم هو روحك البخاري الذي يبقى منك مو إصبعك أو يدك أو غير ذلك. هذا القول الثاني. جيد. القول الثالث يقول أن حقيقة الإنسان هي جملة الجسم. جملة الجسم شو يعني؟ يعني كل الجسم، هذا حقيقة الإنسان بلا تأويل وبلا مراوغة كما يقول. هذا الجسم يدك ورجلك وجملة الأجزاء وجملة الأعضاء هي هذا حقيقة الإنسان، ما في شيء وراء هذا، مو جسم لطيف داخل هذا، هو هذا جملة هو حقيقة الإنسان بجملة الأجزاء. القول الرابع هو أن حقيقة الإنسان بأجزاء
من جسمه تسمى الأجزاء الأصلية.
تسمى الأجزاء الأصلية. لاحظت أربعة أقوال. القول الأول قول الفلاسفة، وذكر العلامة الحلي أنه مغل غير الفلاسفة أيضا. فلاسفة طبعا بعض المتكلمين يذكر أهل التناسخ والنصارى، بعض الأشاعرة أيضا، ويذكر بعض الإمامية ولكن لم يقل من. بعض الإمامية هم الشيخ المفيد، وهم طبعا من أصحاب الأئمة هشام بن الحكم كما ينسب إليه وما ورد في بعض الروايات، وأبو سهل بن نبخت. طبعا النبختيون تعرفوا أنتم هم أوائل المتكلمين الإماميين، ابن النبخت هذا ينسب إليهم هذا القول، أنه جسم لطيف إلى كثير من المتكلمين، أنه جملة البدن. هذا السيد المرتضى، سيد المرتضى من الإمامية، شيخ الطوسي، مو المحقق حتما، شيخ الطائفة يعني. أبو الصلاح الحلبي إلى غير ذلك. القول الرابع هو الذي يريد أن يشير إليه المحقق الطوسي. طبعا الظاهر أن المحقق الطوسي هنا يريد أن يذكر هذا القول، طبعا وقاضي القضاة قاضي عبد الجبار المعتزلي أبو هاشم الجبائي، كأن المحقق الطوسي هنا يذكر هذا القول يعني مو رأي، لأن المحقق الطوسي قائل بتجرد النفس، قائل بتجرد النفس. يعني مثلا في المصنف في المقصد الثاني، الفصل الرابع من المقصد الثاني، يذكر هذا الأمر. الفصل الثالث، الفصل الرابع من المقصد الثاني، المسألة الخامسة. لاحظ في المسألة الخامسة في تجرد النفس، في تجرد النفس، وهناك يذكر بأن البدن ليس هو هذا، ليس هو حقيقة النفس، إنما ما بعرف صفحة المقصد، المقصد الثاني الفصل الرابع المسألة الخامسة، مقصد الفصل الرابع من المقصد الثاني المسألة الخامسة. وبالتالي هنا كأنه يجري على ما جرى عليه بعض المتكلمين. جيد. قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف. أقول اختلف الناس في المكلف ما هو، على مذاهب عرفت منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، وهو مذهب الأوائل يعني الفلاسفة والنصارى. طبعا على ما يحكى عن النصارى يعني المسيحيين أنه يقولون بوجود الروح المجردة التي تنتقل إلى الآخرة، وأنه البدن هو الخطيئة أو ما في، يعني هم يقولون بأن الروح هي أصل الإنسان. صح. طبعا كان بإمكاننا نرجع لبعض كلماتهم، بعض ما هو مذكور في الأناجيل وهيك، ولكن صعب. والتناسخية، التناسخية هم الذين يقولون بأن النفس الإنسانية تنتقل من جسد إلى جسد، النسخ يسمونه، فهم لابد من أن يكون هناك روح مجردة تنتقل من جسد إلى جسد فهي مجردة. والغزالي والحليم والراغب الأصفهاني من الأشاعرة، وابن الهيصم من الكرامية، وجماعة من الإمامية ذكرنا منهم الشيخ المفيد هشام بن الحكم بن النوبخت، والصوفية يعني بعض العرفاء. حتى هذا القول الأول. القول الثاني ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية. لاحظ المصنف هنا لم يذكر لا القول الثاني ولا القول الثالث، ذهبوا مباشرة إلى القول الرابع. ما هو القول الرابع؟ يقول الذين قالوا بأن الإنسان هو عبارة عن أجزاء أصلية، يعني فرقوا بدن الإنسان. لاحظ جعلوا بدن الإنسان فيه أجزاء أصلية وفيه أجزاء تسمى الفواضل، فرعية فواضل. يقولون هكذا كل إنسان بالشخص له أجزاء في أصل بدنه هي التي تمثل منبع حقيقته وهويته. عندما يموت يقول هذه الفواضل تذهب وتبقى هذه الأجزاء هي التي تمثل، يعني هي الكود، يعني الدي ان اي صح التعبير، هي الأساس، هي هذا الأساس الذي إذا أرجع يعيد تشكيل نفس الشخص السابق، وكأنه هو الدي ان اي، يعني هذه الأجزاء الأصلية. يقول وهذه الأجزاء الأصلية حتى لو انتقلت إلى بدن آخر لا تصبح البدن الآخر، تصبح أمر زائد في البدن الآخر، يعني تبقى هي شفرتك الخاصة. لاحظت كيف يقول؟ يقول ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، لا يعني لا تكبر ولا تصغر، لا يزيد عليها فواضل، هي أصلية مثل الدي ان اي يعني كما قلت، وإنما تقعان في أجزاء المضافة إليها، وإنما تقعان في أجزاء المضافة إليها. بمعنى نعم، وإنما تقعان يعني الزيادة والنقصان في الأجزاء المضافة، يعني أنت يوجد لديك أجزاء أصلية، هذه الأجزاء الأصلية هي تبقى من كما هي منذ ولادتك إلى مماتك، هذه هي التي إذا أخذناها شكلنا شيخ عبد الواحد جديد، ولكن الزيادة والنقصان الطول وقصر وغيرها هذه الأمور ليس للأجزاء الأصلية. جيد، نقول الآن بعد أن بين هذين القولين ننتقل إلى بيان الإشكال. المصنف يريد أن يقول الإشكال شبهة الأكل والمأكول وشبهة تداخل الأجساد، أجساد الإنسان الواحد على طول عمره. كيف يريد أن يجيب المصنف عن هذا الإشكال؟ يريد أن يقول نجيب عن هذا الإشكال أنه في الحقيقة أنت أجزاؤك البدنية طبق، الذي يتحلل أجزاؤك المضافة مو الأصلية، وأجزاؤك الأصلية حتى لو تحللت في البركة الماء وانتقلت إلى جسد الخروف ومن جسد الخروف انتقلت إلى جسد زيد، هي تبقى هي أجزاؤك أنت في جسد زيد، لا تندمج في أجزاء زيد بل تصبح من فواضل أجزاء زيد، وكأن جزءك الأصلي إذا وضع في جسد زيد كان من فواضل جسد زيد، لا يصبح جزءا أصليا في جسد زيد، فعندما يعود ويموت زيد تصبح هذه الأجزاء وكأننا جعلناها من جديد هي أجزاء أصلية لك، ولزيد أجزاء أصلية له. لاحظت كيف؟ هكذا يريدون القول. يقول إذا عرفت هذا فنقول الآن، يريد أن يقرر الشبهة، الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. لماذا؟ أما الأجزاء الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا تجب إعادتها بعينها، ما يجب إعادته هو زيد. زيد ما هو؟ إما نفس زيد المجردة بناء على تجرد النفس، وإما أجزاؤه الأصلية. أما الفواضل لا تجب إعادتها لأنها ليست ذاته. وغرض المصنف بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة على المعاد الجسماني وتقرير قولهم أن إنسانا لو أكل آخر أو اغتذى بأجزائه، يعني تغذى على أجزائه، هلا نحن صورناها كيف تغذى، يعني من خلال انقلاب سلسلة الخرفان جيد، فإذا أو اغتذى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول وعدم الثاني، عدم الثاني، هذا أجزاء الغذاء عندما ماتوا معا، هذه الأجزاء هي أجزاء الأول أو الثاني، إذا كانت أجزاء الأول يعني الثاني مع لا أجزاء له، إذا كانت أجزاء الثاني يعني الأول لم يعد، فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول يعني شكل من هذا الطعام الشخص الأول عدم الثاني الذي تغذى عليها، وإن أعيدت إلى الثاني عدم الأول، يعني أجزاء زيد التي كانت في بكر عندما يموت بكر إن أعيدت هذه الأجزاء فتشكل بكر، خب يعني زيد لا يتشكل لأن أجزاءه صارت في بكر، وإن قلنا لا نعيدها إلى زيد خب يعني لم يتشكل بكر. وأيضا هذا الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هو تعدد الأجسام على الشخص الواحد، وأيضا إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره، أو القدر الحاصل عند موته، مات عمره 80 سنة يعاد بما هو، والقسمان باطلان هذا الإشكال. أما الأول فلأن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه في الغاية، يعني لو أردنا أن نأتي بكل الخلايا التي تحللت منذ بداية عمر الشخص إلى نهاية عمره قد يصبح الإنسان كبير جدا، يعني عظمه للغاية يصبح عظيما يعني. جاي. ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية، يعني هذا كأنه يجعل أيضا شبهة الآكل والمأكول، لأنه أيضا الإنسان قد يتحلل منه أجزاء، هذه الأجزاء التي تتحلل تصبح غذاء لغيره فتتداخل الأجسام. ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه، يعني هو يأكل نفسه ها، حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا. يقول ممكن الإنسان، يعني هذا فرض شوي غريب، يقول ممكن الإنسان نتيجة يعني سنوات من التحلل قد يأتي الإنسان مثلا ويأكل مثلا، لنفترض شخص قطع يده، قطعت يده جيد، وهذه اليد سقطت في البركة المعروف، وجاء خروف وأكل يده، ثم هو أكل الخروف فتشكل من لحم الخروف مثلا شيء آخر، لأنه يده مقطوعة لن تتشكل يد جديدة، فصارت يده التي هي يعني صارت يده في لحم قدمه جيد. فالآن عندما نريد أن نعيد هذه الفواضل، نعيد اليد أم نعيد الرجل؟ لاحظت كيف الإشكال؟ حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له، يعني هذه المواد المتحللة كانت هي أجزاء اليد، صارت الآن أجزاء القدم، عندما نريد أن نعيدها نعيد القدم قدمين أم نعيد اليد التي كانت قد قطعت له أولا؟ فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لازم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين وهو محال. فإذا أردت أنت أن تجعل، يقول أردت أن تجعل أجزاء اليد التي أكلتها مرة ثانية فصارت نبتت في لحم قدمك مثلا، ونريد أن تجعل يدا بهذه اللحم وهو لحم قدمك فعلا، فصار صار الشيء شيئين وهو مستحيل. وأما الثاني فلأنه، أما الثاني يعني وأما أن يعني بأن يقال لا يعيد الأجساد جميعا، إنما يعيد الجسد الذي مات به في آخر موته، لأن هو فرض فرضا إما أن نعيد كل الأجساد التي تراكمت في حياتك أو نعيد أي جسد الذي مت فيه. يقول هذا أيضا لا يمكن. لماذا؟ وأما الثاني فلأنه قد يطيع العبد حال ارتكابه، عفوا حال تركبه من أجزاء بعينها، ثم تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في أجزاء أخرى. يعني أنت أطعت بطاعة الكبيرة بعمر 10 إلى 15 سنة وعصيت بعمر 50 سنة، وجسدك بعمر 50 سنة غير جسدك بعمر 10 15 سنة. فإذا أنا حشرتك بجسد العمر 50 سنة، خب الطاعة التي تعطها بجسد 14 سنة لن تصل الثواب إليها، لأن المثاب هو البدن. جيد. ثم تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في أجزاء أخرى، فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحقه. يعني أنا أوصلت حق بدنك اللي بعمر 50 سنة، لاحظ هذا، يعني يقول بدنك العمر 15 سنة انتفى صح لما صار عمرك 70 سنة، بدنك العمر 15 سنة يستحق ثواب، بدنك العمر 50 سنة الذي هو بدن آخر لا يستحق ذلك الثواب، لأنه ليس البدن الذي ارتكب الطاعة. فإذا حشرتك بالبدن الذي مت فيه وأوصلت الثواب إلى البدن الذي مت فيه، كان إيصال الثواب لغير المستحق، لأن الذي يستحق هو بدنك الذي كان في عمر 15. لاحظت إيصال الثواب لغير المستحق. وتقرير الجواب، تقرير الجواب فقط أقرره. يقول المصنف في الحقيقة نحن نخرج من هذا الإشكال لا بالقول بالنفس المجردة، لأننا بالقول بالنفس المجردة الإشكال المحلول، لأن الذي تثاب وتعاقب هي النفس في كل هذه الأبدان وهي واحدة. نقول في الإنسان أجزاء أصلية، هذه الأجزاء الأصلية هي التي تكون تمثل حقيقة الإنسان، وهي باقية في كل الأجساد، وباقية حتى لو دخلت في جسد إنسان آخر فلا تصبح من الأجزاء الأصلية لجسد الإنسان الآخر، وهكذا يصبح لكل إنسان أجزاء أصلية خاصة به وهي التي يتشكل منها الثواب والعقاب. يقول وتقرير الجواب واحد، وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن تصير جزءا من غيرها، بل تكون فواضل من غيره، يعني هي حتى لو دخلت في جسد غيره تكون بالنسبة لجسد الغير فواضل، يعني أجزاؤك الأصلية ليست أجزاء أصلية في جسد الغير، إنما هي فواضل في جسد الغير وله أجزاء أصلية. بل تكون فواضل من غيره لو اغتذى، يعني من جسد غيره لو اغتذى بها هذا الغير، فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية له أولا قبل أن يغتذي عليها هذا الثاني. وتلك الأجزاء الأصلية هي التي تعاد وهي باقية من أول العمر إلى آخره. هذا تمام الجواب. طبعا تام مو تام، أنا يعني إذا أردنا أن نفصل الكلام، أولا هذا كله مبني على أن الإنسان هو في الحقيقة هو البدن، هذا هو أصل الشبهة. وثانيا الأجزاء الأصلية هي التي أطاعت، أم البدن هو الذي أطاع؟ جملة البدن هو الذي أطاع. إذا أردنا أن نكمل بتفسيركم، خب اليد أطاعت وأنتم لا تعتبرون اليد من أجزاء أصلية للبدن، فلتقل فإذا إيصال الحق إلى غير مستحقه، نفس الإشكال السابق. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.